بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين، يسأل سؤالا حاصله: لم أرزق بأطفال من زوجتي الأولى فتزوجت الثانية، فذهبت زوجتي الأولى إلى بيت أهلها مغضبة، وحاولت إرجاعها وتطيب خاطرها دون جدوى، وتشترط للرجوع طلاق الزوجة الثانية، فبماذا تنصحون الجميع؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح كل زوجة أولى إذا تزوج عليها زوجها ألا تطالبه بهذا وألا تترك بيتها، فإن زوجها ما فعل حراما، إنما فعل ما أذن له الشارع في ذلك، فعلى ما تعاقب زوجها في هذا. نعم الغيرة موجودة، ونعم الحزن موجود، وهذا لو قلنا للزوجة لا تحزني فقد كلفناها بما لا تطيق، فالحزن موجود وغير ذلك، ولكن على الزوجة أن تحتسب، وعلى الزوجة أيضا أن تكون صورة مشرفة لدينها وإسلامها، لا لهواها وغرضها، وإنما لدينها وإسلامها. أو كلما حصل تعدد يفشل وتساوم المرأة الأولى زوجها على ترك الأولاد وهدم البيت حتى لا يصبح في المسلمين مثل هذا الهدي وتلك السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث وإن كان فيه مقال لكن المعنى صحيح. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ألا فلتقدمي يا أختاه، بارك الله فيك وأنت مشكورة على هذا المثابة، ألا فلتقدمي شريعة ربك على هوى نفسك واحتسبي هذا. وإذا نجح هذا التعدد كان مثالا مشرفا للأسرة المسلمة التي ترضى بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلماذا يا أختاه تتركين البيت وتذهبين إلى بيت أبيك وتساومين زوجك؟ إذا أردت مني أن أعود إلى البيت فطلق الزوجة الثانية. هل خفي عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز المرأة أن تطلب طلاق أختها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أن هذه المرأة لا تشم رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ ما في قصعتها. لا يجوز هذا، هذا حرام وإثم. ولكن سل الله عز وجل أن ينزل السكينة على قلبك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن ينزل السكينة على قلبه وأن يشرح صدرك لهذا الشرع. ونحن نعلم أن هذا الأمر أمر صعب على نفسية الزوجة، نعلم هذا جدا، ولكن جاهدي بهذا الأمر، جاهدي فيه، اقتدي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن الرجل يتزوج على امرأته كما يزعم المجتمع أن المرأة تكون حينئذ مقصرة، وتكون حينئذ غير صالحة، وتكون حينئذ غير نافعة، وأنها ما قامت بحقوق زوجها أو كذا. هذا مفهوم خاطئ. هل كانت عائشة رضي الله عنها وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى قلبه فقال عائشة، هل لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عليها كانت عائشة مقصرة؟ دعونا من مبادئ الجاهلية هذه. وأيضا في المقابل، والحق أحق أن يتبع، كذلك المرأة والزوجة الثانية التي أيضا تزوجت هذا الزوج على زوجة أولى وآثرت أيضا أن تحقق هذه السنة فهي مشكورة على هذا. فالأولى مشكورة والثانية مشكورة، وعلى كل واحدة منهما أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، وأن تحتسب هذا التعدد، وأن تحتسب هذا الأمر. لابد أن نترك في مجتمعنا هذه البصمة العظيمة، وإن كان فيها ما فيها من أمور صعبة على النفوس، لكن ليس كل شيء صعب وإن كان مشروعا يترك، بل يلتزم ولنجاهد. والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد تكون سبحان الله هذه الزوجة الثانية أنفع للزوجة الأولى من أختها ومن قريبتها، وقد يكون لها من الأولاد أي الثانية ما تكون ما يكون ربما أنفع للزوجة الأولى من أولادها. فإذا المسألة لا تناقش بالعواطف وإنما تناقش بالشرائع وتناقش بالوحي وتناقش بهذا. نرى هذا ونسمع هذا كثيرا جدا 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 في بيوت المسلمين. فيوم أن تدخل الزوجة الثانية تخرج الزوجة الأولى، الزوجة الأولى، وشرطها أن تدخل هذا البيت إلا بعد طلاق الثانية. ليس هذا جائزا لك يا أختاه، وقد حرم عليك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أو تلجأ المرأة أيضا إلى حل آخر، وهي أنها تقول لزوجها لا تقربني ما حييت، طالما أنك تزوجت لا تقربني، ويبيت زوجها غضبان. وتنسى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبان عليها إلا باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. فلماذا تعرضين نفسك لكل هذا؟ بارك الله فيك. ألا يجدر بك وأنت الأخت المستقيمة وأنت الأخت المسلمة وأنت الأخت الطيبة، طالما تلوت كتاب الله وطالما تلوت سنة رسول الله يا أختاه لفظت المجتمع في حجابك، فكان النساء متبرجات وأنت المتجلببة العفيفة، فكان النساء المغتابات وأنت صاحبة اللسان السليم، فكان ما كان من الاختلاط وأثرت أيضا أنت العفة والصلاح والقرن في البيت، وكانت عفتك أعظم عندك من الدنيا وما فيها، أثرت كل هذا. أقول لك وكذلك هذا الأمر لابد أن تقدميه، أتم هذا البناء العظيم لتلقي الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم وبالأجر الوفير. لا نعاقب الزوج لأنه فعل سنة، لا نعاقب الزوج لأنه فعل مشروعا، بل إن الأمر قد وصل إلى أن بعض الأزواج يعني الزوجات، بعض الزوجات ربما لو زوجها زنى لكان أهون عليها من أن زوجها يتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربي وأذكر أخواتي بهذا، قال ربي وما كان المؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي المقابل أنصح الأزواج أن يتقوا الله عز وجل أيضا، أن يراعوا الزوجة الأولى وأن يرفقوا بها وأن يقدروا مشاعرها، وكذلك أيضا أن لا يظلموا الزوجة الثانية، بل تكون الزوجة الثانية والأولى على مسافة واحدة من الأنس ومن المودة ومن الرحمة. فليكن الزوج صاحب مشاعر ليس صاحب عصا. والمثل الذي يقول زوج الاثنين إما قادر وإما فاجر، فهذا مثل باطل. لماذا لا يقال عابد؟ لماذا لا يقال مستقيم؟ زوج الثانية والثالثة والرابعة لماذا لا يكون رجل السنة؟ ولماذا لا يكون رجل الاستقامة؟ يرحم الأولى ويرحم الثانية، يعامل الأولى بالإحسان ويعامل الثانية بالإحسان. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لماذا أصبح التعدد عقبة لا حل لها في مجتمعنا وعندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا؟ لماذا تؤثر أختي شرع ربها على مراد نفسها؟ لماذا لا تقدم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسها؟ فإن المرأة يحتاج إلى جهاد، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بيوتنا جميعا بنور الكتاب والسنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والله أعلم.